نصفه تعالى بسلب النقيضين كالقرامطة أو الباطنية وأهل التخيل، وأيضا ما نصفه النفي فقط في هذا الباب. يعني هؤلاء مع المعتزلة والأشاعرة، نعم، انظر ما يقول الآن: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا داخل ولا 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 لا داخل. معلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداءة العقول، لا يمكن الخلو عن الناقضين، هذا أمر، لأنه لابد من ضد يثبت ضد ينتفي. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقال ليس بحي لا بسميع لا بصير. نعم، هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء بوجه، كلاهما في الكفر سواء، لكن تنوعت أسباب الكفر عندهما. فإن قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه نقيض ذلك، إن كان ليس بحي فهو ميت، وإن كان ليس بسميع يبقى الصمم والبكم وأن يكون أبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك عن الله جل وعلا، قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. وهذا الإعتذار يزيد قولهم فسادا، لأنهم قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا، يعني مع ذلك أنه جعلوه غير قابل، نعوذ بالله، يعني حتى الحيوانات لم يشبهوه بالحيوانات، يعني الذي له حياة يعني. وهذه موازنة بين نوعي النفات، وهذه مهمة صراحة، تكسب طالب العلم قوة ليفقه القوم من أين يكفرون أيضا، وأيضا يفقه القوم من أين ركبوا الهوى فأضاعوا أنفسهم. فالطائفة الأولى طائفة الغلاة الجهمية أو القرامطة، نعم، الذين ليس عندهم شائبة إثبات، هم ينفون الله، يصفون الله تعالى بسلب النقيضين، يقولون ليس موجود ولا ليس موجود، لا حي لا ليس بحي، داخل لا ليس بداخل، فيصفون بالنفي ونفي النفي، يصفون بالنفي ونفي النفي، وهذا السلب بالنقيضين وهو ممتنع. وقولهم ليس موجود ولا ليس موجود بالضبط كأنهم يقولون لا هو موجود ولا هو معدوم. فجملة ما يفعلون أنهم ينفون وينفون نفي النفي. أما هؤلاء هم الباطنية أكفر أهل الأرض. والطائفة الثانية الذين يصفون الله بالنفي، يقولون ليس بسميع ليس ببصير ليس، وهؤلاء ضلالهم يظهر جدا، لأنهم سلبوا صفات الكمال الله جل في علاه التي يلزم منها اتصافه بالضد، والضد هم النقائص، يعني وصف الله بالنقص باللازم، وصف الله بالنقص باللازم، عندما عند نفي صفات الكمال يستلزم الوصف بالنقص. الثاني دعمهم في الرد على هذا الإلزام أن الله تعالى غير قابل لاتصاف هذه الصفات ولا ضدها، جعله جمادات، يعني نعوذ بالله. لذلك الشيخ الإسلام تيمية قالهم أعظم كفرا من أولئك في هذه، الذين يصفون الله بنفي فقط، وهم الجهمية وفرقهم المعتزلة، وبإشارة البعيد أولئك هم الباطنية يصفون الله بسلب النقيضين، وكلا الطائفتين على كفر. فالجهمية أكثر من الباطنية من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائص، ما صرحوا به، والباطنية أكثر من الجهمية من جهة أنهم وصفوه بسلب النقيضين الممتنع، فكفرهم في الامتناع أو وصفوه بالممتنع، وهؤلاء كفرهم بأنهم لم ينفوا عنه النقائص، بل جعلوها لازما، يعني جعلوا وصفه بالنقائص لازما من قولهم. وعند اعتذارهم أنهم قالوا إنما يلزم ذلك لو كان محلا قابلا، هو الظاهر أن هذا أيضا الاعتذار يزيدهم فسادا في هذا الباب، لأنهم شبهوه بالجمادات. قال المصنف: وكذلك من ضهى هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه كالفلاسفة، لأن هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وهذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. والمعنى هنا: من نفى العلو من الأشاعرة فقد ضاه بحجته الجهمية، وذلك بالاحتجاج على عدم امتناع ما ذهبوا إليه بقولهم إنه لا داخل العالم ولا خارج، طبعا بعدم القبول. فإذا قيل لهم قولكم لا داخل العالم ولا خارج ممتنع، قالوا إن هذا ليس بممتنع، لأنه تعالى ليس بقابل، فإن نفى هذين النقيضين إنما امتنع في القابل لهما، والقبول إنما يكون من المتحيز. فهنا الآن القبول يكون من المتحيز، والله تعالى ليس المتحيز فلا يكون قابلا فلا امتنع نفيهما. والحق أن نقول في قوله هذا يعني ليس بداخل العالم وخارج العالم، هو نفي النقيضين، النفي ونفي النفي، هو كلام الباطنية بسلب النقيضين، ويكون هذا على الممتنع عقلا بداهة، فيكون الرد هنا ليس على الجهمية بل على الباطنية. أما الأشعرة فإنهم كما قلت لما نفوا العلو أثبتوا وجوده في كل مكان، وبهذا أيضا حدث التشبيه في 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 محل هذا الكلام، يحدث فيه تشبيه الذي يفرون منه، ولذلك هم متخبطون تخبطا عاليا جدا في اعتقادهم، لأنهم لم يقفوا على الأرض صلبة، فطارة يقعون في التشبيه وهم لا يدرون، طارة يكون التعطيل وهم لا يدرون، طارة يكون تحريف الكلام عن مواضعه. فالأشعرة يعني هم يتيهون في بحر التخبطات بين الجهمية والباطنية وبين المعتزلة، يعني كأنها امرأة الثلاثة ومتخبطة بين الثلاثة. هذا أوجز وصف يقال في اعتقاد الأشعرة في صفة الله جل في علاه، لولا أنهم أثبتوا لهم مسوغات لكان الكفر على بابهم أقرب ما يكون، وأن اللغة يعني مسوغ لهم فيما يذهبون. ختام الباب في القاعدة الأولى: قال المصنف فيقال لهم علم أو علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثني منه وجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، طبعا هذا بعيد عن الله جل وعلا، وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات هذا حق. وذلك أنا نقول لهم أهل السنة جماعة لما اسمعوا التحيز يقول ماذا تريدون ماذا تقصدون، فإذا قيل الأحياز يحاط به فهذا باطل بكل شيء ولا يحاط به، فإذا قيل هو منحاز عن الخلق نعم هو مبين على الخلق هذا حق فنقبله، مع أن الكلمة مبتدعة أي مبين لها متميز، فهذا هو الخروج يعني خروج العالم يعني، وهذا حق نقبله. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل أنه ليس بحي وليس بميت. برد عليهم أنهم لما سلبوا النقيضين وقالوا أنه غير قابل فلا يكون ممتنعا، أن من المعلوم عند العقلاء علما عاما لا يستثنى منه شيء امتناع الخلو عن النقيضين، ومن ذلك كون الموجود لا داخل العالم ولا خارجه، فتقسيم الموجودات إلى نوعين: موجود غير متحيز لا يمتنع خلوه عن هذين النقيضين لأنه لابد يكون خارج، موجود متحيز يعني يحاط به بعيدا هو داخل، فلابد هنا من عدم الخلو عن هذين النقيضين، وأن المتحيز إما أن يراد به ما تحيط به الأحياز والأمكنة والظروف الوجودية وهذا هو الداخل في العالم، وإما أن يراد المنحاز عن العالم هو الخارج منه. فإذا قال ليس بمتحيز التحيز يطلق على المعنيين السابقين إما داخل وإما خارج، صار معناه أنه لا داخل العالم ولا خارجه، فاحتجوا على الدعوة بالدعوة، فأصل دعواهم أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. فلما قيل لهم إن هذا سلب للنقيضين وهو ممتنع، قالوا إنما يكون ممتنع لو كان قابلا، والله تعالى ليس بقابل لأنه غير متحيز فلا يكون ممتنعا. فاحتجوا على دعواهم بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم بدعواهم أنه غير متحيز. والحق لو غير متحيز يعني ليس بداخل العالم ولا بخارجه، فالعبارتان معناهما واحد، وإنما غير العبارة إبهاما لمن لا يفهم حقيقة قولهم ليس متحيز لا داخل العالم ولا خارجه. وطبعا ليس متحيز هم يقصدون ليس متحيز يعني ليس داخل العالم وليس خارجه. كأنهم أرادوا أنه ليس بداخل العالم وليس بخارجه وليس ممتنعا لأنه لا داخل ولا خارج، وهذا يعلم فساده بضرورة العقل أن قولهم ليس متحيز، ونفس المعنى الفاسد الذي علم فساده بضرورة العقل وهو قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، كما فعل أولئك الباطنية في قولهم ليس بحي وليس بميت ولا موجود ولا معدوم، فكل ذلك من قبيل سلب النقيضين. وهذا الكلام في التأصيل الأول الذي قعدناه بأن الله موصوف بالإثبات والنفي، واختلف العلماء في ذلك على واختلف أهل البدع والضلالات، فمنهم من سلب النقيضين الإثبات والنفي، ومنهم من أثبت النفي، من وصف يعني بالنفي بالسلب نعم دون كمال الضد، وهؤلاء كما قلنا الأولون الباطنية والجهمية والآخرون الأشعرية والمعتزلة. فالله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وذلك أن موجب العقل والسمع أن الله موصوف بصفات الكمال، ونفى النقص والنفي الذي يظهر به النقص متضمن لإثبات الكمال حتى نقول بلغ إلى الكمال. وبهذا يكون قد انتهى من القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لابد التسليم له ولابد الإيمان له.